السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. المرصد السوري يفيد بمقتل 28 شخصا على الأقل بغارة جوية للقوات الحكومية في شمال سوريا. مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش في أفغانستان بضربة جوية. مقتل شخص وإصابة 10 بانفجار أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة. وإحياء الذكرى 20 لمذبحة سربرينيتسا في البوسنة. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 28 شخصا على الأقل بينهم 3 أطفال قتلوا في غارة جوية شنها الجيش السوري السبت على بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش بشمال البلاد. وأضاف المرصد أن هناك 19 مدنيا من بين قتلى الغارة التي نفذتها طائرة هليكوبتر في بلدة الباب إلى الشمال الشرقي من مدينة حلب. صرح مسؤولون لبنانيون بأن طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت في البحر قبالة مدينة طرابلس السبت في ثاني مرة تتحطم فيها طائرة إسرائيلية دون طيار في لبنان في الأسابيع الأخيرة. وقال الجيش في بيان إن الطائرة تابعة للعدو الإسرائيلي بحسب تعبيره، فيما رفض مسؤولون إسرائيليون التعقيب. ذكر مسؤول مخابرات السبت أن قياديا بارزا في تنظيم داعش قتل في ضربة جوية بشرق أفغانستان، وهو رابع قيادي بارز من التنظيم يقتل في المنطقة على مدى الأسبوع المنصرم. وقالت المديرية الوطنية للأمن الأفغاني أن حافظ سعيد كان زعيم داعش فيما يسمى ولاية خراسان، وأضافت أنه قتل إلى جانب 30 متشددا آخرين أثناء اجتماعهم في ضاحية أتشين بإقليم نانكرهار ليلة الجمعة، ولم تذكر تفصيلات أخرى بشأن الغارة الجوية. ذكر سكان أن غارات جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية هزت عدة مدن في اليمن السبت في انتهاك لهدنة إنسانية توسطت فيها الأمم المتحدة وبدأ سريانها قبل منتصف الليل. واستهدفت الغارات وحدات للحوثيين والجيش اليمني في العاصمة صنعاء ومدينتي تعز وعدن في الجنوب، حيث أبلغ السكان أيضا عن تبادل عنيف للقصف المدفعي بين مقاتلين وأفراد فصائل محلية. ذكر الناطق باسم وزارة الصحة المصرية ومسؤولون أمنيون أن شخصا قتل كما أصيب 10 في انفجار أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة السبت. وصرح اللواء جمال حلاوة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية لرويترز بأن الانفجار نجم عن سيارة ملغومة، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن مصدر أمني القول إن المعاينة الأولية لحادث الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية تشير إلى قيام مجهولين بوضع عبوة ناسفة أسفل إحدى السيارات المتواجدة بمحيط القنصلية وتفجيرها عن بعد. احتشد عشرات الآلاف من الأشخاص في مقبرة قرب سربرينيتسا في البوسنة السبت لإحياء الذكرى 20 على وقوع أسوأ الفظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد أن تخلى عنهم داعموهم في الأمم المتحدة قرب نهاية الحرب بين عامي 1992 و1995، أعدمت قوات صرب البوسنة 8000 رجل وصبي مسلمين على مدى 5 أيام في تموز، وألقت جثثهم في حفر ثم انتشلتها بعدها بأشهر وألقتها في قبور أصغر في محاولة ممنهجة لإخفاء معالم الجريمة، ولم يعثر حتى الآن على جثث نحو 1000 من الضحايا. وزير داخلية صربيا وصف السبت رشق حشد غاضب في البوسنة رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش بالحجارة والزجاجات بأنه محاولة اغتيال. وكان الحشد رشق فوسيتش بالحجارة والزجاجات إلى أن خرج من مكان إقامة مراسم الذكرى 20 للمذبحة. عالميا أيضا، وللوقوف على تطورات الحرب بشرق أوكرانيا، معنا الآن مراسلنا في كييف ميخائيل ألندرينكو. ميخائيل، ما هي التطورات؟
أصيب 5 جنود أوكرانيين شرق بلاد في الساعة الأواخر الماضية، أعلن ذلك الناطق العسكري الأوكراني أندريا ليسينكو، وكان المفصليون يقصفون مواقع أوكرانية قرب بلدتي كيروفي وكريمسكي. شغل ذلك قتل رجل مدني وصبت زوجته جراء انفجار غبوة ناسفة في مدينة سلوفيانسك حسب مصادر في مديرية الشرطة بإقليم دونيسك. من جهة أخرى، وقع اشتباك اليوم في مدينة موكاتشيفي غرب أوكرانيا بين قوات الشرطة ومصلحين من منظمة القطاع الأيمن القومية. وقال القطاع الأيمن في بيان إن 2 من أعضاء هذه المنظمة لقيا مصرعهما وصيب 4 آخرون في الاشتباك، ولا توجد معلومات عن سقوط قتلى جرحى بين أفراد الشرطة. معظم.
ميخائيل ألندرينكو مراسلنا في كييف، شكرا جزيلا لك. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أحييكم تحية طيبة أعزائي المستمعين، وشكرا لوفائكم وثقتكم بإذاعتنا إذاعة العراق الحر منذ تأسيسها عام 1998. تحية من المخرج بيتر كوبالك، ومني أنا نبيل الحيدري. سنتابع بعد هذا الاستعراض ملف العراق، ثم نزور أضيق زقاق في العراق وندخل أحد بيوته الثمانية، وإلى كربلاء حيث تكاد تنحسر صناعة الأحذية اليدوية. من برامجنا لهذا اليوم والتي تستمعون إليها خلال الربع الأخير من كل ساعة، مواويل شعر وشارع المتنبي ومن الأجواء العراقية. ومن تقارير المراسلين، تحذيرات من تمادي الجماعات الدينية المتشددة في فرض قناعاتها على الآخرين، وموسم الكتاب الورقي ما زال ربيعيا بحسب البعض. وسنذهب إلى البصرة والناصرية لمتابعة واقع البيئة والتهديدات المختلفة هناك. وما رأيكم بتردي استخدام العربية الفصحى كتابة وقراءة ونطقة؟ أعزائي المستمعين، أتمنى أن تقضوا مع فقرات بثنا لهذا اليوم أطيب الأوقات وأنفعها. أما الآن فأدعوكم لمتابعة هذه الحلقة من ملف العراق الإخباري. أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى ملف العراق. عنوانه اليوم: الحكومة الإلكترونية تنهي البيروقراطية والفساد، فمن يعرقلها؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
قاد تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور العديد من المفاهيم والتطبيقات التي تعتمد بشكل أساسي على خدمة الإنترنت، ومن ذلك الحكومة الإلكترونية التي عرفت كمصطلح عام 1992 حينما تحدث الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتوفير الخدمات للمواطنين، وأطلق مصطلح الحكومة الإلكترونية e-government لأول مرة، وعرفت لاحقا بأنها استخدام لتكنولوجيا المعلومات لتحسين أسلوب وأداء الخدمات من أسلوب يتميز بالروتين والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات إلى أسلوب يعتمد سرعة المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمات وتوفيرها للمواطن بطريقة سهلة. في العراق تكرر الحديث منذ سنوات عن التوجه لإطلاق هذه الخدمة، لكن أسبابا متعددة حالت دون الوصول إلى المرتجى وإلى الرقي بأداء الحكومة وخدماتها للمواطنين. الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت الشهر الماضي ارتباط 50 مؤسسة رسمية في برنامج حكومة المواطن الإلكترونية، وذكرت الأمانة في بيان أن وزارة الدفاع انضمت إلى برنامج حكومة المواطن الإلكترونية ليصل عدد الجهات والمؤسسات والوزارات والمحافظات التي تستلم وتتداول طلبات المواطنين إلكترونيا ضمن البرنامج إلى 50. إلى ذلك يشدد مدير عام البحث والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة الدكتور المهندس مظهر صادق على التوسع في اعتماد وتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية لما له من إيجابيات.
أداء الخدمة يتحسن بشكل مضبوط، الشفافية تتحقق، نقضي على الفساد من خلالها، وبالتالي تقدم في العمل، نمو أيضا في الإمكانيات والمدخولات، يعني الإنتاجية للفرد الواحد أو للدولة راح تتحقق بشكل كفو.
ويلفت الدكتور مظهر صادق إلى ما تتيحه الحكومة الإلكترونية للمسؤول الكبير أو الوزير من فرصة لمراقبة ومتابعة أداء التشكيلات التابعة وتقييم إنتاجها وكفاءتها ونقاط الإخفاق والتفوق.
رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء لازم يكون عنده منظومة متابعة، يعرف برامج وزاراته بشكل كامل، المشاريع بالتفصيل موثقة عنده، يعرف هذا وين واصل، هذا متحقق، هذا متأخر، هذا نسبته بها تلفؤ، هذا ماشي، ويبدي يتابع الوزراء مالته ويحاسبهم، وأيضا الوزير بالمقابل بالسلسلة الأدنى يتابع المدراء العامين على برامجهم على مهمات كل مديرية من مديرياتهم.
في هذه الأثناء استجابت إدارات بعض المحافظات إلى توجيهات رئاسة الوزراء بشأن التوجه إلى اعتماد الحكومة الإلكترونية، ففي ذي قار نجحت الحكومة المحلية في دفع جميع دوائر المحافظة إلى توحيد بريدها الإلكتروني في إيميل واحد رسمي غير قابل للاختراق، يوفر فرصة لتبادل المعلومات بين تلك الدوائر. مراسل الإذاعة علي العتابي وهذه المتابعة.
تسعى محافظة ذي قار لأن تكون من أول المحافظات العراقية تفعيلا لمشروع الحكومة الإلكترونية، حيث يؤكد نائب محافظ ذي قار محمد الصويني على تفعيل أول خطوة في هذا المشروع، وهي توحيد البريد الإلكتروني لدوائر الدولة، بالإضافة إلى إقامة ورش تدريبية للموظفين المشمولين بالمشروع.
تم الاتفاق على تفعيل البريد الإلكتروني فيما بين دوائر المحافظة، وبالتالي احنا حقيقة راح نسهل الإجراءات الرسمية فيما بين الدوائر خدمة للمواطن. ذلك تم الاتفاق على إقامة ورش عمل تدريبات للموظفين المختصين بجانب الحكومة الإلكترونية، يعني حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء هو يجب انه تنتقل الحكومات المحلية تدريجيا باستخدام القضايا الإلكترونية في إنجاز المعاملات.
مدير دائرة بريد ذي قار المشرفة على الحكومة الإلكترونية علي الموسوي قال من جانبه:
هو بريد مؤمن داخل محافظة ذي قار ضمن شبكة داخلية، ليس مثل باقي الإمارات اللي الآن تستخدمها أغلب المؤسسات الحكومية مثل ياها والهوتميل، وهي إيميلات مجانية تكون قابلة للاختراق. هذا البريد هو مؤمن، يحتوي على سرية عالية، وحتى في مرحلة لاحقة ممكن أنه نفعل بعض التطبيقات البسيطة اللي ممكن من خلالها يلمس المواطن أعطار الحكومة الإلكترونية أو الدوائر فيما بينها المرتبطة بمشروع الحكومة الإلكترونية اللي تقريبا حدود 85 دائرة، كلها الآن تم تدريبها.
لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قار.
وفي إقليم كردستان خطط بعض الدوائر باتجاه استخدام التقنيات والبرامج الحديثة في إطار الحكومة الإلكترونية، ويذكر مدير مرور محافظة دهوك فخري أحمد مجيد أن ربط دوائر المرور بشبكة إلكترونية له دور كبير من الناحية الأمنية في كشف عمليات التزوير والتلاعب بألوان وأوراق وعائدية السيارات.
بحيث يمكن لضابط المرور التعرف على جميع المعلومات السيارة التي هي في الشارع، وكذلك له أهمية كبيرة في المجال الأمني بحيث يمكن التعرف على أي تغيير في السيارة، رقم مزور أو إذا كان تم تغيير لون السيارة، وأيضا يمكن لرجل المرور تسجيل الغرامة الفورية، وهذا مما يساعد على تقليل حوادث المرور والسيطرة التامة على الشارع.
تعترف عضو لجنة التعليم العالي غيداء كمبش بتأخر تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، وتبرير ذلك بأسباب مالية وضعف الإيرادات في تنفيذه.
كل ما نحتاجه إلى إرادة حقيقية أن تخصص من كل موازنة، من موازنات الدولة أو من موازنات وزارات، باب لتفعيل هذه الحكومة، هو مجرد شبكة معلوماتية ممكن ربط بها كل الوزارات وإعطاء هذه المواقع الإلكترونية إلى المواطنين، وبالتالي تسهيل عملية المواطنين وتسهيل عملية الوزارات بشكل سلس، بالتأكيد سوف يرتاح.
ولكن كيف نبدأ وليست هنا قاعدة معلومات وأرشفة إلكترونية؟ يتوقف ثائر الفيلي عضو لجنة استثمار في مجلس بغداد موضحا:
الأرشفة الإلكترونية هي أساس ما يسمى بالبطاقة الذكية أو الحكومة الإلكترونية. المشكلة لغاية الآن معظم أو جميع يعني دوائر الدولة تعتمد على الأرشفة الورقية القديمة، هذه هي أساس الانطلاق. إذا ما كانت الأرشفة الإلكترونية موجودة في الوزارة فلا معنى للبطاقة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية.
أصبح اضطرار المواطن العراقي إلى مراجعة إحدى الدوائر الحكومية لإنجاز معاملة ما أو الحصول على حق إداري يمثل كابوسا مقلقا ومواجهة مريرة لما يتوقعه من تعقيد في الإجراءات وتأخير وعرقلة، وربما إشارات بوجوب اللجوء إلى الرشوة لضمان إنجاز المعاملة. يتعاطف وزير المالية هوشيار زيباري مع معاناة وهموم المواطن عند إنجازه بعض المعاملات ومنها المعاملات التقاعدية، وقال الوزير في مقابلة أجرتها معه الزميلة سميرة علي مندي، يمكن متابعة تفاصيلها ضمن برنامج في دائرة الضوء:
المواطن محق دائما، يعني برأينا يعني شكاوي دائما نأخذها على محمل الجد والاهتمام. فبالنسبة للهيئة الوطنية للتقاعد، نعم الضغط عليها كبير وهائل، وعدد المراجعين ومن حيث المساحة من حيث المكان ومن حيث القدرة الاستجابة على كل هذه الطلبات وتخلف أنظمتنا أيضا في هذه الأمور، حقيقة كلها عوامل. احنا هم مع هيئة التقاعد الوطنية مشكورين، هم اتصور بدأوا بعض الإجراءات الأرشفة وبعض الإجراءات الأخرى لتبسيط المعاملات التقاعدية للمواطنين.
في غضون ذلك تعمل لجنة خاصة في مكتب رئيس الوزراء على تبسيط الإجراءات الحكومية، يطلعنا عليها ثائر الفيلي:
ابتدأ مكتب رئيس الوزراء منذ حوالي 6 أشهر بتشكيل فرق مهنية من كل دوائر الدولة، من الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات فيها جنبتين. الجنب الأولى الأرشفة ديجيتاليزيشن، عملية تحويل الأوراق والوثائق والفورمات والاستمارات من الورقية إلى الإلكترونية من خلال النتورك في كل الدوائر، هذه وحدة. النقطة الثانية تبسيط الإجراءات للمواطنين.
ويضيف ثائر الفيلي:
الحكومة العراقية تقدم للمواطنين أكثر من 380 خدمة درست مكتب رئيس الوزراء أو فريق الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات، درس هذه وبلش الحقيقة في أول 15 خدمة تقدم تقريبا، أن ابتدأت تعمل الآن 15 خدمة من 380، هي خطوة في الحكومة الإلكترونية، ولكن للأسف القليل منهم يفهم ما هي معنى الحكومة الإلكترونية. لم يبدأوا خطوة ولم يعملوا شيء، مجرد فقاعة كانت في الإعلام وللمزايدات السياسية.
يعترف معنيون بأن هناك من لا يريد لنافذة الحكومة الإلكترونية الانفتاح على المواطن، فهي تهديد لمصالح منتفعين بمستويات مختلفة في الدولة ستحرمهم من فرص الهيمنة والبيروقراطية والابتزاز والفساد. وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي تحدث في مقابلة هاتفية أجريتها معه الاثنين عن مراحل إطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية أمام المواطنين، فقال:
أكو بناء يعني لازم يتأسس قاعدة عليه، وبناء على ذلك يتم تحويل التطبيقات اليدوية إلى تطبيقات إلكترونية أو تسميها ديجيتال رقمية.
طيب إلى أي مرحلة ممكن نقول مؤسسات الدولة وزاراتها مؤهلة لتدخل إلى يعني عالم الخدمة الإلكترونية؟
هي الاستعدادات تفضلت بها ببعدين أو عدد أبعاد. البعد الأول خلنا نسميه تكنولوجي، بنا تحتية تكنولوجية، يعني هناك تشبيك اتصالات انترنت واصل بها للشبكات المتأسسة، وبعدين أكون جانب الإداري أيضا، هذا من المعاملات الآن قابلة لأن تتحول إلى معاملات رقمية، وبعدين أكون أيضا التدريب البشري يعني التدريب المؤهلين والكوادر. لذلك البرنامج مع الحكومة العراقية والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ضم عملية تدريب الأجرة التدريب الآن آلاف من الموظفين على مستوى بغداد وعلى مستوى المحافظات. بالتوازي مع ذلك تم إعداد أسس النظام اللي موجبة يتم عملية تحقيق هذه القاعدة التحويل الرقمي، ومرحلة أخرى بالتوازي وياها بعض التطبيقات. التطبيقات تجي آخر شيء. الآن احنا بدينا في كثير من الوزارات وفي بعض المحافظات عملية التطبيق، وأكو مسائل بسيطة يجي تطبيقها تلاحظون في بعض الوزارات الدفاع الداخلية التعليم العالي في الوزارات أكو بعض التطبيقات جارية.
للمستمع الكريم ممكن الاطلاع على موقع الحكومة الإلكترونية الحكومة العراقية. الحقيقة هناك أنا لاحظت عدة نوافذ تقود إلى دوائر الدولة، لكن قليل منها ما يسمح للمواطن أن يدخل ويقدم شكوى أو معاملته، أغلبها هي تعريفية بالوزارة أو المؤسسة أو الدائرة المعنية. أستاذ رائد،
الحكومة الإلكترونية عدت من مراحل، هذه المرحلة التفاعلية اللي تقول عليها، فهي الجزء الأول من الحكومة الإلكترونية هو جزء التعريفي تفضلت به، أنه كل دائرة كل وزارة تطلب معلومات عنها. وخلينا نشير أنه تم تحديد بوابة الحكومة الإلكترونية فيها تجمع كل الخدمات المتاحة على صعيد الدولة موجودة، هذه أحد الأمور اللي تمت، وهذه بالتدريج كل ما خدمة جديدة تضاف المفروض على المواطن يقدر يروح يشوف على البوابة هذه.
من خلال مراقبتك كوزير سابق للعلوم والتكنولوجيا، هل تجد أن هناك من يعرقل هذه الخطوات؟ ونعرف أنه لما تصير الحكومة الإلكترونية معناها فرص تأخير المعاملة، الابتزاز بالفساد، الرشوة راح تنتهي إلى حد ما. يعني تقييمك الموضوعي لاستيعاب كل الأطراف لجدية وضرورة إنشاء هذا المشروع، ما رأيك؟
أنت مثل ما تفضلت، يعني أكو مجموعة قوى وأطراف لا تجد مصلحتها في التحول للحكومة الإلكترونية. أكو هناك البيروقراطية، أكو قسم يخشون من الحكومة الإلكترونية لأن يعتقدون أنها بتتطلب مهارات أو أن عملهم وخبراتهم تهدد لأنه حال الماكينة حط على محلهم.
صحيح.
فإذا هذا فترة فعل محافظ. اثنين، أكو قوة منهم حتنتزع. انتبه، مرات الموقع الإداري يوفر لك سلطة موافقة والرفض والتعطيل، هذه من تنتزع وتروح للحكومة الإلكترونية فيخشى أن سلطة تروح، وبالتالي هو أيضا يقاومه. وأكو قسم الفساد طبعا، لأن هذا صريخ لكثير من بوابات والمواطن الفساد، يعني هذا سبب رئيس في أن الحكومة الإلكترونية ومسار تطبيقاتها والمضي بها بدأ يصير بالوتيرة المطلوبة.
نعم، شكرا جزيلا السيد رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق على هذه الإضافة بخصوص الحكومة الإلكترونية التي طال انتظارها وطال ترديد اسمها، والكثير من العراقيين لا يدرك ماهية الاسم وفحوة. أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لك.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أنا نقول رسالة من بغداد، اتصلت فيكم أكثر من مرة جواب من عشاق الشعر الشعبي وأكثر الشعر الشعبي. سلامك حياتي لكل كادركم، الأستاذ طارق حسون الدراجي من أشد المعجبين المتابعين الكتابات وزيارات البغداد جاي نورنا بها، وأحبكم كل شيء هواية وأتمنى لكم التوفيق، ويا رب يا رب أتمنى هالمرة يكون أقوى رد من عندكم اللي يعني هاي اتصالت فيكم هواية حكيت يا رب ما راسلتكم بس للأسف ما أعرف، أحبكم يا رب التوفيق، تحياتي غلام السعدي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
طالعة من بيت أبوها،
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 28 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية شنها الجيش السوري السبت على بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش. وأضاف المرصد أن هناك 19 مدنيا من بين قتل الغارة التي نفذتها طائرة هليكوبتر في بلدة الباب إلى الشمال الشرقي من مدينة حلب. صرح مسؤولون لبنانيون بأن طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت في البحر قبالة مدينة طرابلس السبت. ذكر مسؤولو مخابرات في أفغانستان السبت أن قياديا بارزا في تنظيم داعش قتل في ضربة جوية بشرق أفغانستان، وهو رابع قيادي بارز من التنظيم يقتل في منطقة على مدى الأسبوع المنصرم. ذكر الناطق باسم وزارة الصحة المصرية ومسؤولون أمنيون أن شخصا قتل، كما أصيب 10 في انفجار أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة السبت. ذكر سكان أن غارات جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية هزت عدة مدن في اليمن السبت في انتهاك لهدنة إنسانية توسطت فيها الأمم المتحدة وبدأ سريانها قبل منتصف الليل. احتشد عشرات الآلاف من الأشخاص في مقبرة قرب سربرينيتسا في البوسنة السبت لإحياء الذكرى 20 على وقوع أسوأ الفظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة ضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، سنزور أضيق زقاق في العراق ويقع في محلة الكسرة ببغداد، وندخل أحد بيوته الثمانية ومن ثم إلى كربلاء حيث تكاد تنحسر صناعة الأحذية اليدوية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج مواويل شعر. أصدقائي المستمعين، هل تتصور مدى الضيق الذي ينتابنا عند المرور بزقاق يقل عرضه عن نصف متر ويضم 8 بيوت صغيرة جدا يشكو شاغلوها من متاعب كثيرة ليس آخرها عدم القدرة على إدخال وإخراج الحاجيات أو الأثاث؟ الزميلة ملاك أحمد حشرت روحها الصحفية ودخلت هذا الزقاق في محلة الكسرة وتحدثت إلى بعض ساكنيه. هيا لنرافقها أعزائي المستمعين، ولكن حذاري للبدناء فإنهم لن يستطيعوا المرور.
35 سنتيمترا فقط هو عرض أضيق زقاق في العراق، والذي يقع في منطقة الكسرة في العظمية ويمتد على طول 120 مترا. ويقول المواطن صالح محمد وهو من سكنة هذا الزقاق إن الزقاق أنشئ في ثلاثينيات القرن الماضي عندما اتخذه سكان المنطقة كطريق بين الأراضي الزراعية التي بيعت من قبل أصحابها بطريقة العرصات، مشيرا إلى أن ضيق هذا الزقاق لا يسمح بمرور الشخص البدين أو أكثر من شخص سوية، موضحا أن إصابة أحد ساكني الزقاق بعرض صحي قد يعني خسرانه لحياته نظرا لصعوبة إخراجه من هذا الممر الضيق.
لا واحد يريد يقعد بهذا البيت اللي داخل الدربونة لازم ينقل غراضة يا أما من الفرع هذا أو من الفرع الثاني من السطوح. السمين ما يفوت هذه المنطقة بال53 صار فيضان طق المي علينا منها من على الشاط فصارت كسرة علينا يعني فمن أجت العالم فبدأوا يبنون هذا البستان هو هذا بستان قسم بنوا من هاي الجهة وقسم بنوا من هاي الجهة فتركوا دربونة يعني بيناتهم. أنا قاعد قبل السبعين يعني الستينات.
الزقاق معروف بين الناس باسم الدربونة الضيقة لكن البعض يفضل تسميته بمقبرة الأحياء. فالمواطنة سميرة عامر وهي من سكنة الزقاق أيضا تؤكد أنهم يفتقرون لأبسط مقومات الحياة من ضوء الشمس والتهوية الصحية وغيرها من الخدمات المتمثلة بالمياه والكهرباء مشيرة إلى أنهم لا ينعمون بالأفراح والمناسبات كغيرهم فضيق الزقاق يضطرهم إلى نقل أغراضهم عبر السطوح.
ما حد يضربينا لا أبو غاز لا تكر من أبو زبالة الحصة التموينية ما نضربيها تجي لو ما تجي يعني هواي معاناتنا مدفونين بالحياة مو معزولين شجابرنا عرصة ندفع 30,000 بالشهر هاي عرصة هم مال أبو واحد مو مال واحد يعني والمطبخ وبطنها مغاسل هاي احنا نخليها هي وسيارتها تلعب بالباب هم لا تقدر تروح هيش ولا هيش تخليها وقاعدة بيها صار اللي يجينا الصبح ويروح العصر ما يقدر يبات عندنا لين وين نخليهم غراض ما وهم احنا وين نحطهم وين ينامون تيجون الصبح يروحون العصر اني يعني عمتي توفت شلناها والله ببطانية وطلعناها حمات الزوجة ما حد دخل بس الولد وأمه طلعت هي وطلعوا وراها يعني كل أحد ما دخل وياهم لا أبو موسيقى لا أهله لا هاي ما حد غراضنا من هذا البيت ننزلها بالحبال ثلاجة التخوم والهاي كلها منا من فوق وتنزل لك منعنعات نعنع حسا لو قرب لك التخوم والله شوفي شلون مجلغ من الحياطين ما نقدر كل شي نطبق.
إلى ذلك أكد المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزارة سعي الأمانة دائم في الحفاظ على هذه الأماكن لافتا إلى أن من ضمن خطط الأمانة القادمة شراء المنازل المهمة التي تقع في هذا الزقاق لتصبح من ممتلكات الدولة.
منطقة الأعظمي دعوة شركات عالمية وبعض الشركات من أجل تقديم أفضل ما عندها واختيار الأفضل لتطوير هذه المنطقة بعض البيوت القديمة بعض العقارات بعض الأماكن حافظ عليها نأهلها مناطق أخرى مثلا هاي نعتبرها حفاظية مناطق أخرى ممكن تصير تطويرية على هذه المنطقة التراثية والمهم يعني هذا الموضوع بدينا ننفذ جزء منه الآن التنفيذ بدينا في شارعين الرئيسيين يعني الآن العمل بهم يعني تدرين هذا الموضوع يحتاج إلى سملاكات يحتاج إلى موافقات والمهم إحنا هذا الجزء من عدة الآن بدينا الاستملاكات اللي استملكناها فتحنا الشوارع بيها تطوير إلى بعض الأماكن تأهيل بعض الأماكن يعني تجديد حسب الخطة الموضوعة.
ويضم الزقاق 8 منازل عتقة ومتهالكة لا تتجاوز مساحة الواحد منها 30 مترا مربعا في حين لا يفصله عن أضيق زقاق في العالم والذي يقع في ألمانيا سوى سنتيمترات قليلة. ملك أحمد إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين ما زالت صناعة الأحذية يدويا تحظى باهتمام كبير من دور الأزياء المشهورة والأغنياء كونها تقدم حذاء وفق مقاسات ورغبة الزبون بشكل كامل بينما تواجه الصناعة اليدوية للأحذية الجلدية في العراق تراجعا كبيرا كما يكشف بعض آخر المتبقين من مهارة هذه الصناعة العريقة في كربلاء.
في زقاق ضيق وسط مدينة كربلاء يعمل عدة أشخاص في معملين لصناعة الأحذية الرجالية والنسائية لا يبدو المكان حديثا لا من جهة البناء ولا من حيث الآلات المستخدمة فيه والجهد اليدوي هو المعول عليه في صناعة الأحذية مع ذلك فإن ما ينتجه المعملان يضاهي في الجودة ما ينتج في دول أخرى هذا ما يقوله عبد الكريم محسن وهو يعمل في المعمل الخاص بإنتاج الأحذية النسائية.
اشترت أهلي شحاطة من الشارع مستوردة ثق بالقرآن المجيد يمكن 5 أيام لو 6 أيام انشلعت وهذه أعطيك بها ضمان سنة إذا انشلعت على عاتبني ينشق الوجه والشلع ما ينشلع إحنا دا نشتغل بكل صدق وبكل أمانة صمغنا دا نشتغل بستندر ما نخففه ما نغشه الغاية شنو منها الغاية إحنا دا نطلع فد حذاء أو فد تكرم شحاطة هي العالم تعتمد عليها من تلبسها أنت أهلك أو أهلي دافع بيها فلوس يعني أنت ما تريد تقارن بين المستورد وبين الصناعة المحلية لا فرق هواية
قياسا بجودة الأحذية المصنعة في كربلاء يبدو سعرها مناسبا كما يقول مؤيد جواد صاحب معمل الرائد للأحذية الرجالية ويضيف أن الاستيراد يهدد ما تبقى من الصناعات الجلدية في العراق
شلون بده يجي المستورد ما بيه متانة
يعني ايش قد نمر بظروف، ايش قد نمر بهذا الشغلات اللي نعاني من عندها، بس مع ذلك احنا نقيم بعمل جيد جدا وبمتانة جيدة. ولذلك يعني اذا تشوف المنتج العراقي قليل، ليش قليل؟ لان حتى اليد العاملة مالتنا فقدت بواسطة الأوضاع الأمنية، بواسطة اللي يصير عندنا هذه. فاللي بقت هسه عندنا شلون مثل ما يقول فشي نوادر، يعني الأسطوات من العمال، لأن المصلحة مالتها كانت ولادة، يعني كانت كل ساعة على مرور الزمن تطلع كوادر، هسه بالوقت الحاضر ماكو.
آراء المواطنين تباينت بين مؤيد وداعم للمنتج المحلي وبين منتقد له بسبب ما يسميه قدم الموديلات.
يعني إذا كان المحلي أفضل من المستورد افضل على شكله، على موديله، على عمله، يعني على شغله،
لان احنا بالموده شويه تاخرنا عن العالم.
قبل 2003 كانت صناعه الاحذيه في كربلاء منتعشه وتزود عده محافظات بمنتجاتها، هذا ما قاله مدير معمل الاميره للاحذيه النسائيه حاتم محمد بدر.
كانت كربلاء تعتبر ممكن من الثانيه بعد بغداد، بغداد عاصمه ولها تاثيرها، لكن كربلاء كانت العاصمه الثانيه بالصناعه الجلديه، وصلت الى مستوى انه صدر احذيه لدوله الامارات سنه 93 وتقريبا الى بعض اطراف ايران وللخليج. كان الحذاء اللي يخرج منها من كربلاء يخرج عباره عن تحفه فنيه، شيء مشغول باليد طبيعي على مستوى، رغم ما كان حصار وكان ظل النظام الصناعه منحدر في العراق بسبب الحصار والنظام البائد، كان يطلع جملة من الأحذية تملك على أنه هو فن.
لكن صناعة الأحذية اليوم تواجه تحديات كبيرة، وهي مهددة بالاندثار بسبب افتقارها إلى الأيدي الماهرة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك irakuhurr.org وشارك في النقاش.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نرافق فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر، نبقى وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم أعزائي المستمعين وبرنامج مواويل شعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
كبد كبد بد بدو أروح لها الخد.
قصيدة ونص غنائي للشاعر كريم العماري. أحبتي المستمعين، نقدم لكم في هذه الحلقة قصيدة الجزيرة للشاعر الكبير كريم راضي العماري، ونص غنائي بعنوان مراجيح العشق الذي لحنه الفنان الكبير محسن فرحان وأداه الفنان الراحل رياض أحمد. إليكم أولا قصيدة الجزيرة للشاعر كريم راضي العماري. عيون الجزيرة وقلب طير وتاه بيها وحرقة جناح السموم. عمي دورة عيون الجزيرة وقلب طير وتاه بيها وحرقة جناح السموم. دورت كل الحراث منين اجيج، ردت اظن باقي السنين بين ايديج، ردت اقلج انا احبك واستحيت استحيت. ودوهنتني عيونك الماتر بلحت، اخ اخ وليمت العمر يبقى يتفرهت. لاني حي ولاني ميت، لاني من دل الطريج وواصل لديرة غربتي، حتى كل الناس شاعر تاهت جدامي بوسط هاي الجزيرة. وانتي انتي يوم عين الوسيعة الغافي بيها الحزن كله، علميتيني اشوفك وانت وادع ما عرفتش بيها روحي. روحي روحي طير وليش وقت يبقى يحوم، روحي طير وليش وقت يبقى يحوم. ودورة عيون الجزيرة روحي شط اجرافه شوغه وما يحيره روحي لو يكبر حزنها وتمطر الدنيا عذاب بين ديك تصير ليره معودة بش المردة قلك يمتى قلبك يربط بقلب مصيره يمتى قلبك يربط بقلب مصيره
تعالي لي تعالي وقطري عندي تعالي لي عذاب وحرقة ما بيا تعالي لي تعالي وقطري عندي تعالي لي عذاب وحرقة ما بيا تعالي وشوف
مراجيح العشق للشاعر الكريم راضي العماري خليني أشمك هيل وانشغ وابتسم واضحك وغني لك خليني جرح ملشوم يتشاف بواويلك ولك أذوب سنيني لك شمعة أذوب سنيني لك شمعة وصير حكاية بشليلك تفرحني تبتشيني عطش وشفافي ذبلان عجب ما ينصدع حيلك يا ليل يا ليل وما خلص ليلك تمر بي ظلام وغيمة ما تمطر يا ليل شضيع سيلك تعال وصير بعيون طفل طفل ولك تعال وصير بعيون طفل وتأملك تكبر وناغيلك وحكيلك اللي ما قلناها لشد عيوني شذرات بجناجيلك لشد عيوني شذرات بجناجيلك
أشوفك في ظلام الليل أشوفك جالسة لوحدك تحتضني قميص بشوق ودمعة وبسمة في خدك أشوفك في ظلام الليل أشوفك جالسة لوحدك تحتضني قميص بشوق ودمعة وبسمة في خدك وكفيت ووفيت يا أم بيتي تاج الراس أبوسي أبوسي الراس أبوسي أبوسي الراس أبوسي الذوق والإحساس وانتي يا عمر العمر عندك حاجة ما تنباس
ميسان جيتك عشق قصيدة للشاعر حسن حاتم مذكور ميسان جيتك عشق شايل دمع واعتال انشد وجوه الغرب شانوا حرس للباب والسلف السلف حضنه ورد واحباب شانها احباب بوجوههم وحشتي ليله وقمره الغار ميسان شوقي بيجي ما رضى بجيته وياي يدري الوقت رخصه مر ومشى الشراي في المضايف نبح ريحة وطن بجلاي عظمي وبشى دمعتي بلواه من بلواه ميسان جيتك فرح والدمعة ترسل عيني لحظة وقاية العمر شايل عطشها سنين، أنا رد أشوفك عرس خويا الحزن مو زين، نلبس بياض الفرح وننزع سواد البين، ميسان ميسان جيتك عمر بسنين ما مر طيف، مر بي سراب الوقت عطشان دمعة صيف، ما تشفي جرح المضى ما تشفي جرح المضى عطابت يا حيف، نفسي أرد أبوسك وفا 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 واخفى بثني تجضيف، نيسان ما ظل دمع بين الشواطف شي بالجفن خضر رمد بيش الرمد نسقي، والليل قلبه صخر باقي النعاس البي، أمشي أمشي على دربك سهر بلكل وفا نلقيه، ميسان روح الهلج غابت سوالفنا، شوق الجزاه العشق ما يسوى جيتنا، حستج 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 وطن يحترق بعيون لمتنا، وعلى الجرايد وطن مرسوم حصتنا، وعلى الجرايد وطن مرسوم حصتنا.
أحلى كويت يا بنت الحبايب، شافة وضيف وتحملوا مصايب، أحلى كويت يا بنت الحبايب، شافة وضيف وتحملوا مصايب، صبر أيوب يشرب من صبرنا، شبدينا عالزمان الما نصاح، أهلك وين يا عيني يا دادة، جمرة انت صدرك عالوسادة، ليلة جحيم لنفارق بلادة، تعالوا بوس لسمك يا غاي،
لا يا طبيب قصيدة للشاعر الكبير كاظم إسماعيل القاطع. لا يا طبيب توهمت والجرح ما شخصته، من قال محتاج الدول دخل الدول وصفته، مو هذا جرح بالجسم بي جرح ما شفته، رافقني وربينا سوى لا عافني ولا عفته، بي حكي الما ينحكي وبي بكي الما ينبكي، وبي سوالف من صغر متعلم على السكته، وبي بي سوالف من صغر ولك متعلم على السكته، لا يا طبيب توهمت والجرح ما شخصته، وتقل لي كاتب لك عمر عمره شو عشته، حقك تهمك حالتي ما شايف اللي شفته، افراد وخلافات وقهر واقرب شخص ضيعته، لا يا طبيب قصرت والجرح ما شخصته ما شخصته.
عين يا دكتور الحالي يا دكتور، وعين يا دكتور الحالي يا دكتور، الروح ما تحمل بعد لا سقم لا جام، عين عين يا
المستمعين، حان الآن موعد افتراقنا، على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنتم وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.